الإخوة، هذا هو الشريط السادس من شرح كتاب الصلاة.
واضح؟ ولم يقل الحافظ بعد القيام، انتبه، فهذا كلام مهم. وإلى هذا ذهب أيضا ابن خزيمة رحمه الله، فإنه قد أطال البحث في صحيحه في المجلد الأول في 96 و200، فقد أطال البحث هنا، راجعه فإنه مهم. وضحت لكم هذه السنة؟ فينبغي أن لا تفرطوا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبدهما رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع إليه حذوة من كبيه إذا انفتح الصلاة، وإذا كبر من ركوعه، وإذا رفع رأسه من ركوعه رفعهما كذلك أيضا. وعن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قال من ركعتين رفع يديه، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذه السنن التي ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها في مسألة رفع اليدين. قال هو ابن خزيمة هذا الذي تكلم عليه وأنكر على الذين يستدلوا بهذا. إقام، ما معنى إذا قام؟ إذا انتهى؟ جاء في الحديث وإذا ركع، يعني بعد أن يركع؟
قال رحمه الله ويسن ركعهما أحيانا عند كل فوض ورفع.
هذه مسألة مهمة، وهي يسن أن يرفع الإنسان يديه في كل رفع وخفض، لكن ليس دائما، أحيانا. فمثلا إذا أراد السجود يقول الله أكبر ويرفع يديه ثم يسجد، ثم إذا قام الله أكبر رفع يديه، ثم إذا سجد، هكذا في كل رفع وخفض. هذا مما يسن أن يفعله المصلي. نعم.
في حديث مالك بن خويلد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما أمور أذنيه.
نعم.
الثاني
وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. والأقرب أن هذا للوجوب، للأمر الوارد، فينبغي للإنسان أقل الأحوال، يعني أن هذا مستحب، وإلا فإنه قد يصل إلى درجة الوجوب للأمر الذي قد ورد فيه كما سيأتي. نعم.
عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل،
هذا هو الشاهد، كان الناس يؤمرون، من الذي يأمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب. نعم.
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد، اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حامد لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ينمي ذلك يعني يرفعه، يعني لا أعلم إلا أنه يرفع ذلك إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال
صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره.
نعم، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره. هذه هي الصفة الواردة في ماذا؟ في الوضع. وورد أيضا القبض عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض هكذا، أما هكذا لا. إذن وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، على صدره، لا أنه يضع على بطنه ولا تحت السرة ولا كل التي ذكرناها في الدرس الماضي. نعم.
قال ثالثا النظر إلى موضع،
هذا أيضا من السنة المستحبة أنه ينظر، وبينا لكم هذا لأنه أدعى إلى عدم الانشغال في الصلاة. نعم.
فعن عائشة رضي الله عنها قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خالف رسوله موضع سجوده حتى خرج منها.
نعم، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها، يعني كان بصر النبي صلى الله عليه وسلم أين؟ إلى موضع السجود، وهذا أدعى إلى ماذا؟ إلى الخشوع كما قلنا. نعم.
رابعا أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذا الحديث من الهيئات،
يعني يفعل ما سيأتي من الهيئات. ما هي؟
عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه.
معنى لم يشخص أي لم يرفع، لهذا سمي الشاخص شاخص. لماذا؟ لارتفاعه وظهوره. وضح لكم؟ قل هذا شاخص أي مرتفع. ولم يشخص يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يرفع في الركوع يرفع رأسه كما يفعل كثير من الناس، أو يخفض رأسه كليا، بل كان مستقيم، بل كان مستقيم مع الجسد. قال قالت
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصيبه،
لم يصيبه أي لم يخفض. نعم.
ولكن بين ذلك،
يعني بين ذلك يصبح مستقيم.
وعن ابي حميد في وصفه لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا ركع حتى يديه في ركبتيه ثم هصر ظهره.
نعم، ثم هصر ظهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع امكن يديه من ركبتيه، يعني كانه ماسك الركبة كما بين لكم، كأنه قابض على ركبتي، وبينت لكم هذه الصفة. أما الهصر قال في الهامش رابعا،
قال رابعا قال بشدة قوله ثم هصر ظهره في الهاء والصاد المقبلة المفتوحتين، أي ثناه في استواء،
أي ثناه
في استواء من غير تطويس ذكره.
يعني ثنى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره هكذا مستوي من غير ماذا؟ تقويس. بعضهم هكذا تجده يقوس ظهره، لكن لا بد من الاستقامة. بعضهم تجد يقوس بالشكل الآخر. واضح لكم؟ لكن السنة هي أن يستقيم هذا الظهر كما جاء في الحديث: لو صب على ظهره ماء لاستقر.
قال وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج أصابعه.
إذا ركع فرج أصابعه، لا كما يفعل كثير من هكذا، لا، كان يفرج بين أصابعه في الركوع كأنه قابض على ماذا؟ على ركبته. نعم.
وعن أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه.
نعم، يعني كان يجافي كما بينا لكم.
قال خامسا تقديم اليدين على الركبتين في السجود.
وهذا الصحيح أنه واجب، لا كما قال المصنف أنه من السنن. الصحيح أنه واجب، يجب على المصلي إذا أراد السجود أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وإلى هذا ذهب ابن حزم، ذهب إلى هذا ابن حزم، وكما في تمام المنة في صاد 95 و100. لماذا؟ للأمر الوارد في ذلك. نعم.
قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سجد احدكم فلا يترك حدث البعير وليضع يديه قبل ركبتيه.
نعم، اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه، هذا امر، قبل ركبتيه. والاصل في الامر الوجوب، وانت نهيت في الصلاه عن مشابهه الدواب، لهذا إذا شابهت البعير هنا فقد خالفت. ولهذا قال بعضهم هذا الحديث مقلوب، هذا الحديث مقلوب، لما قال طحاوي أو غيره: والقلب إليه أميل. ما معنى القلب؟ يعني قلبي يميل إلى هذا الفعل، لأن الحديث مقلوب من جهة القلب الاصطلاحي. وضح لكم؟ فالحديث قال والقلب، يعني القلب إلى هذا الفعل أميل، أنه لا يشابه البعير في تقديم اليدين على الركبتين. قال بعضهم: إذا قدم يديه قبل ركبتيه فإنه شابه البعير. كيف ذلك؟ قالوا: لأن البعير يقدم يديه قبل ركبتيه. قلنا: أصلا البعير يداه ورجلاه في الأرض أصلا، فكيف يقدم يديه قبل ركبتيه؟ هو أصلا الرجل واليد في الأرض، إنما البعير أول ما ينزل على ماذا ينزل؟ على الركبة التي في يديه. لهذا جاء في القاموس والقواميس بأن ركبة ذوات الأربعين في اليدين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال: لا تشابه البعير فإنه ينزل على يديه، لا، قال: لا تشابه البعير فإنه ينزل على ركبتيه التي في يديه.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، فإن البعير يقدم ركبتيه التي في يديه، فأنت لا تقدم ركبتيك التي خلقها الله سبحانه وتعالى في رجليك. هذا معنى الحديث. ولهذا ذوات الأربعين الركبة في يديه. ولهذا جاء في الحديث لما طارد ذلك الرجل بفرسه النبي صلى الله عليه وسلم وطارد أبا بكر، قال فغاصت يدا الفرس حتى بلغت إلى ركبتيه. انتبه. نعم، سراقة بن مالك قال حتى بلغ إلى أين؟ إلى ركبتين. أين؟ في يدين. هذا تفسير واضح. إذن أمرنا أن نخالف البعير الذي ينزل على ركبتين. كذلك جاء في حديث أبي بكر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوني عن شيء إلا نبأتكم، حديث عمر. فأخذ يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأل الصحابة ويسأل، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ فجفى الصحابة على ماذا؟ على ركبهم. أو قال فجفى عمر على ماذا؟ على ركبته. انتبه هنا، جفى. جفى ما معنى جفى؟ أي نزل. إذن نهينا أن نقدم ماذا؟ الركبة. فقال نتوب إلى الله ورسوله. نعم، فبارك. أحسن، فبارك هنا سمى النزول على الركبة ماذا؟ بروك. أحسن، فقال فبارك الصحابة على ركبهم، أو فبارك عمر على ركبتيه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يبرك، إذن قال هناك فبارك وهو عربي صحابي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبرك، يعني لا تقدم ماذا؟ ركبتيك. إذن الحديث واضح. وذوات الأربع كما قلت لكم الركب أين؟ في اليد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقدم اليدين. فرضنا جدلا هذا البحث كل ما يصلح معكم، جاء في حديث صحيح عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه. هذا نص صريح من فعله صلى الله عليه وسلم في بيان تقديم اليدين على الركبتين. إذن يجب عليكم أن تفسروا ذلك الحديث بما قلنا. لماذا؟ لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بيان لما اختلفنا معكم فيه، فيحمل فليقدم يديه قبل، فليضع يديه قبل ركبتيه على تقديم اليدين. وجاء عن بعض السلف، عن طاووس أو عن مجاهد أو عن غيره، قال كان الناس إذا سجدوا قدموا أيديهم قبل ركبهم. من هم الناس؟ الصحابة. فهذه أدلة قاطعة صريحة في وجوب تقديم اليدين على الركبتين لهذا الأمر، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. عرفتم؟ وأما كلام ابن القيم رحمه الله والاستدلال بالحديث الضعيف فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ركبتيه قبل يديه، فهذا حديث ضعيف قد بينه العلماء. وتكلم ابن القيم وأراد أن ينصر هذا المذهب، ولكن من قرأ كلام ابن القيم علم أنه ليست تلك القوة التي توجد ابن القيم في غيرها من المسائل. واضح لكم؟ نعم.
قال سادسا أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الزهاد.
أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث، ما هي؟ قال
قال عن أبي حميد في نصره صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال.
وحديث أبي حميد هذا حديث مهم، لأن أبا حميد كان يروي هذا الحديث على مجمع من الصحابة. أبو حميد الساعدي جاء إلى الصحابة فقال بعض الصحابة من يروي لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا أروي لكم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ يسوق هذه، والصحابة سكوت يقرون ما يقول. هذه المقدمة التي أعطيكم إياها إنما أعطيكم إياها لأمر سيأتي، وهو جلسة الاستراحة، لأن بعضهم قال هذه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لثقل، وهذا سيأتي. نعم.
قال عن أبي حميد في وصله صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سجد وضع يديه غير مختلش ولا قابضهما.
نعم، إذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابض. نعم.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة.
واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، لأنه يستقبل غير القبلة، يلوي القدم. وضح لكم؟ نعم.
قال وعن البراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع كفيك.
نعم، وهذا للوجوب. إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك. بعضهم تجد أنه إذا سجد يلصق المرفقين بماذا؟ بالأرض، وهذا فيه مشابهة بمن؟ بالكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه الفعلة. وضح لكم؟ ولهذا الأمر في هذا الفعل وإن كان سنة لكن هو واجب، سنة واجبة. نعم.
قال عن عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرد بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرج، لا يلصق أو يلصق المرفقين بماذا؟ بالجنبين، بل كان يفرج صلى الله عليه وسلم، والمرأة والرجل في ذلك سواء ولا فرق، لأن النساء شقائق الرجال. وثبت عن أحد الصحابة من النساء، من يذكر اسمها؟ سلمة أو أم حبيبة أظن، أنها كانت إذا سجدت سجدت كالرجل، يعني تجافي بين جنبيها. نعم.
قال وعن عائشة قالت: فخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبينت لكم ما معنى حتى يبدو بياض إبطيه، بأن فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتف ولم يكن يحلق، لأن الحلق يؤدي إلى السواد بخلاف النتف. نعم.
قال وعن عائشة قالت: فخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا غاصا عقبيه
في. هذه سنة ينبغي الإنسان أن لا يضيعها. إذا سجد ألصق ماذا؟ العقبين في السجود، تجد الواحد فيهم هو ساجد هكذا، هذه خلاف السنة. السنة أن يلصق العقبين وهو ساجد، ويستقبل بأطراف الأصابع ماذا؟ القبلة، يعني يضم القدمين في ماذا؟ في سجوده. نعم.
قال وعن وائل بن حجر قال: أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض الحديث وقال: ثم هوى فسجد فصار رأسه بين كفيه.
نعم، فصار رأسه بين كفيه، واضح؟ يعني لا يجعل اليمين قريب إلى الوجه والشمال بعيد أو العكس، لا، يكون بين الكفين. نعم.
قال وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ضم أصابعه،
يعني ضم أصابع اليدين، لا يفرج هكذا وهو ساجد، لا، يضم أصابع اليدين في سجوده. نعم.
وعن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد فوضع يديه بالأرض استقبل بكفيه وأصابعه القبلة.
نعم، استقبل بكفيه وبأصابعه ماذا؟ القبلة. وضح لكم؟ يعني يستقبل القبلة، لا كما يفعل بعضهم هكذا أو هكذا كما بينت لكم في الدرس الماضي. نعم.
قال سابعا: أن يكون جلوسه بين السجدتين على الحية التي تضمنتها الأحاديث الآتية،
يعني يجلس بين السجدتين مفترش القدم اليسرى وينصب القدم اليمنى. نعم.
قال عن عائشة قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعن ابن عمر قال: كان قال من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى.
نعم.
قال وعن طاووس قال: قلنا لابن عباس في الإقعاء.
انتبه، الإقعاء على القدمين هو أن ينصب القدمين ثم يجلس عليهما، الإقعاء هو أن ينصب القدمين هكذا ثم يجلس عليهما. هذا الفعل لا يجوز في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء في ماذا؟ في التشهد، هذا النهي. أما في الجلسة التي بين السجدتين فإن ذلك ثابت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك ابن عباس. قال
فقال: هي السنة.
فقال: هي السنة، يعني هذه الجلسة أين؟ بين السجدتين. نعم.
فقلنا له: إنا لنراه جفاء الرجل.
جفاء. انظر إلى العقل، تدخل العقل في النصوص، فقالوا إنا لنرى جفاء بالرجل هذا الفعل، يعني هذا الفعل الذي تفعل فيه جفاء مرتفع. فماذا قال؟
فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم،
يعني اسكت، هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تقول جفاء ولا تقول هذا الكلام. فإذا ثبت ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقول إنه جفاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا إلا ماذا؟ إلا ما هو خير وليس فيه جفاء. نعم.
قال ثانيا ألا ينهض من السجود حتى يستوي جالسا.
لا ينهض حتى يستوي جالسا، هذه تعرف بجلسة الاستراحة. هذه ثبت فيها حديث من؟ مالك. قال
قال عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته،
يعني في الركعة الأولى، الوتر يعني في الركعة الأولى، فأراد أن يقوم إلى الركعة الثانية،
لم ينهض حتى يستوي قاعدة.
نعم، لم ينهض حتى يستوي قاعدة. وجاء في حديث مالك بن حويرث أيضا حديث أبي حميد الساعدي، جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ثم يقوم، وهذا فيه دليل على أن هذه سنة مستحبة. بعضهم قال إن هذا الفعل إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما كبر وثقل، وهذا الكلام ليس مستقيم. لماذا؟ لأن هذا الصحابي ينقل سنة، فلو كان هذا الفعل إنما هو لسبب لقال إنما فعله لكبر صلى الله عليه وسلم. بل مما يؤيد ذلك حديث أبي حميد الساعدي أنه كان يقول ذلك أمام جمع من الصحابة، فلو كان هذا الفعل لسبب لقالوا لا انتظر، هذه الجلسة التي أنت تجلسها ليست بسنة، هذه إنما جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل، وأنت ما بك مريض؟ تصف لنا صلاة، تريد أن تبين لنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتأتي لنا بصفة هي ليست من الصلاة إنما لسبب. فهل روى أبو حميد مثلا صفة الصلاة وهو جالس؟ قال لهم هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالس الصلوات. لا، هذه لو فعلها أبو حميد ماذا يقال له؟ هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمرض، لكن أنت الآن جلست سنة فعلها، لهذا أقروه وهي جلسة الاستراحة. وضع لكم الفرق، فهذا القول فيه من البعد ما فيه. نعم.
قال التاسع أن يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة.
نعم، يعتمد على يديه إذا قام من الركعة. نعم.
قال عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن حويرث وصلى بنا في مسجدنا هذا، فقال إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
وهكذا ديدن العلماء، دائما العالم يعلم الناس سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة، ولهذا يفرح الناس إذا جاءهم عالم إلى بيتهم أو إلى مكانهم حتى يرون ماذا يصنع هذا العالم وكيف يصلي وكيف يفعل، فيتعلمون منه السنن الكثيرة. عرفتم؟ قال
قال أيوه، فقلت لأبي قلابة وكيف كانت صلاته؟ قال مثل شيخنا هذا، يعني عمرو بن سلام. قال أيوه، وكان ذلك الشيخ يتم التكبير، وإذا رفع صوته عن السجود الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام.
هذا الشاهد، جلس واعتمد على الأرض ثم قام. هذه آخر مسألة وهي العاشرة، ونختم بها إن شاء الله تعالى. نعم.
قال عاشرا، أن يكون جلوسه في التشهدين على ما جاء في هذه الحديث عن أبي حميد أنه قال في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجلين اليسرى ونصب اليمنى.
نعم، إذا جلس في الركعتين ماذا فعل؟ جلس على اليسرى، يعني افترش اليسرى ونصب اليمنى. أما
قال وإذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجل اليسرى ونصب الأخرى وقعد على ركعته.
نعم، إذا جلس في الركعة الأخرى قدم رجله اليسرى، يعني اليسرى جعلها أسفل، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا هو التورك. من يفعل؟ يب واحد يفعل التورك بسرعة. اي تورك. نعم، هذا هو التورك، نصب اليمنى واخرج اليسرى من الجهة الثانية وجلس على مقعدته، هذا هو التورق، وهذا إنما يكون في التشهد الثاني ليس الأخير. في الفجر ليس لا يوجد تورق، في التشهد الثاني وضح لكم، إنما يكون في التشهد الثاني. نعم.
قال وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها.
نعم، وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار
بإصبعه التي تليها منها.
أي الأصابع هذه؟ السبابة. واضح؟
ووضع كفه اليسرى على
فخذه اليسرى. نعم.
قال وعن نافع قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا جلس في الصلاه وضع يديه على ركبتيه واشار باصبعه واتبعه بصره.
هذه السنه، يعني لما يشير بالسبابه كذلك ياتي يحركها يدعو بها، ينظر الى اين؟ إلى الأصبع. نعم، ينظر إلى الأصبع هكذا، عرفت؟ يعني ينظر إلى مكان الإشارة.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة.
لهي أشد على الشيطان من الحديد، يعني السبابة. وهذا آخر درس في هذا الشهر المبارك، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه، وأن نكون ممن صدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والوصية الأخيرة التي أوصيكم بها وأوصي نفسي قبلكم بها هي تقوى الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، فإنه ما وجد أفضل أمر لطالب العلم من تقوى الله سبحانه وتعالى. إذا اتقى المرء الله سبحانه وتعالى في السر والعلن فإنه يفلح بهذه التقوى. ولهذا كان بعض السلف يوصي تلامذته ويوصي نفسه ويوصي من يسأله الوصية، يقول له لا يأتيك الموت إلا وأنت على طاعة، يعني احذر، لأن الموت يأتي فجأة، فاحذر أن يأتيك وأنت على معصية، لأن الأعمال بالخواتيم. وعلى الإنسان أن يكثر من الطاعة وأن يكثر من العبادة لله سبحانه وتعالى ومن الاستغفار في هذا الشهر الكريم. وكذلك عليه أن يراجع ما أخذ من هذه المسائل وأن يكرر وأن يحفظ، لأن العلم كما تعلمون إنما يثبت بماذا؟ بالاستمرار وبالعمل، وإلا فإنه يرتحل. العلم إذا الإنسان لم يداوم عليه ولم يعمل به فلا شك أنه سيذهب سريعا، لأن هذا العلم يحتاج إلى مداومة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مثابرة. وعلى الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده من هذا العلم وأن يعمل بهذا العلم وأن يجعله من العلماء الربانيين المتقين لله سبحانه وتعالى في السر والعلن. وعليكم بمراجعة هذا العلم كما قلت لكم، ومذاكرة هذا العلم والمطالعة والنظر في كتب العلماء وفي كتب السلف. وليس كذلك، بل عليك أن تصبر على هذا العلم، لأن العلم لا يؤخذ في يوم وفي ليلة. لو كان العلم يؤخذ في يوم وليلة لصار جميع الناس علماء، أليس كذلك؟ لكن العلم لا يصل الإنسان إلى مرتبة العلماء إلا بعد السهر وإلا بعد التعب وبعد النظر في الكتب وبعد المثابرة والمصابرة. ولهذا تجدون أن العلماء قلة. لماذا؟ لأن انظروا من الذي يحضر هذه المجالس ومن الذي يصبر على المجالس العلمية؟ القلة القليلة هم الذين يتحملون هذه المجالس. كذلك أنتم لو نظرتم إلى مسائل أصول الفقه مثلا، لا يصل الإنسان إلى مرتبة العلماء إلا بهذا العلم، فمن الذي يصبر على هذا العلم؟ أقل من القليل. لماذا؟ لأنها أصبحت بضاعة مزجاة عند كثير من الناس إلا من رحم الله. وإلا من أراد أن يصل إلى مرتبة العلماء. أما الناس ما شاء الله في يوم وليلة يقرأون كتاب وكتابين ثم بعد ذلك يتصدر المجالس وتجد أنه مفتي، والآخر ليس كذلك بل هو أشد، إذا تصدر جاءه الحسد وأخذ يحسد فلان وعلان ويحذر من مجالس فلان وعلان، إلى الله المشتكى. فلا بد من الصبر، وهذه أفضل وصية أوصي بها نفسي وإياكم، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى، كما قلت لكم في السر والعلن، فإنه من راقب الله والله شعر بالسعادة. فعليك أن تجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيك أينما كنت، لأن هذا هو الإحسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان ما هو؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فكن على حذر. هذا ما أردت أن أوصي أن أوصيكم به ونفسي. أما إذا كان لديكم أسئلة نختم بها إن شاء الله هذا الدرس. نعم، عليكم السلام. نعم.
فالنظر إلى السباب
هل بحيث البصر فقط؟ لا، بالبصر، يعني هكذا يبقى ثم يلقي بصره فقط. لا ينحرف. يدعو بها، يعني انتهى من الدعاء خلاص رجع. خلاص رجع، لأنه قبض وأشار حتى يدعو، أما انتهى انتهى. يرجع كما كان كما قال العلماء. اكتفيتم؟ لا، أحيانا ليست مداومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بين السجدتين أنه كان يفترش اليسرى وينصب اليمنى.
التورق في سنة الطهر القبلية،
نعم يتورق.
يتورق.
نعم.
كذلك الوتر بالليل أحيانا.
لا يستطيع، كيف يتورى؟ متى؟ في أي صفة؟ الثمان المتصلات؟ نعم، هذا نعم. أما في صفة الأخرى التي هي الثلاث؟ نعم.
خمسة
كذلك، كل تشهدين يستطيع. كل. الله يحفظك. أيوة. ما بها؟ إيه.
حال
الظهر. أيوة ما بها؟ ما بها؟ فيها تشهدين. نعم فيها تشهدان. أيوة ما بها؟ تورط. وهو عن ماذا يسأل؟ لعادة؟ هو ذكر هذا السؤال، هو هذا سؤاله، يقول الظهر الذي فيه تشهدان هل يجلس؟ لهذا أنا أقول لكم بعدين ما عندك. التسليم؟
هذا ما فصل في بينهن.
كيف؟
أربع ركعات سنة قبل ركعتين يسلم.
نعم، ويستطيع أن يصلي أربع ركعات بالتشهدين.
إذا صلى أربع ركعات متصلات يتورط.
أربع ركعات متصلات من غير تشهد؟
تشهد.
بالتشهدين؟
صلى ركعتين تشهد.
ثم قام.
ما سلم.
ما سلم.
إذا سلم
ما. انتهى، ما في تورط. دخلتم الآن في سنة ظهرية قبل، نحن نسأل عن التورق فقط، تدخلون المجال الآن سنة الظهر وكيف وردت والأحاديث.
التكبير يعني عند النزول وعند القيام، يعني وهو في ركن.
نعم.
مثلا يريد ينزل وهو نازل يعني الله أكبر،
في البداية يقول الله أكبر ثم يشرح
الله أكبر ثم يشرح.
لكن أنت إذا قلت الله أكبر يلا ارفع يديك، إذا الآن تحركت قلت الله أكبر وأنت هكذا ستفعل ما تستطيع. أنت الآن في بداية الحركة ماذا كيف سترفع يديك إذا قلت الله أكبر وأنت في بداية الأول السجود؟ ما تستطيع إلا أنك أنت ويديك إلى الأرض. بعض الحالات بالعكس ما تستطيع تفعلها إلا بعد النهوض، كيف ذلك؟ كالقيام من السجود، تقول الله أكبر ترفع يديك عند بداية نهاية الحركة، هذا الذي تفعل، وضح لك؟ أما هذه الحركة ما يستطيع أن يفعلها، وضح لك؟
الأولى وضحت، الثانية
وهي
السجود.
نعم،
قيام من السجود
إلى أين تقوم؟ إلى القيام ولا إلى جلسة بين السجدتين. اي نعم، في بداية ما تقول الله اكبر ترفع يديك
القيام بعد
وانت جالس تشهد. نعم هذا المسألة. في المواطن التي تستطيع أن تطبقها ما تستطيع إلا في تكبيرة الإحرام. الركوع تستطيع، المواطن لا يستطيع الإنسان يفعلها نعم، وإلا المواطن ما تستطيع يفعلها أبدا. واضح التي ذكرها أنه يكبر معه وقبل وبعد، يرفع معه وقبل وبعد. واضح؟ جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرحمك الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كلكم يعلم ما لهذه المجالس من فضل، وفضل مجالس العلم كما تعلمون عظيمة جدا، قد بينها رب العزة جل جلاله في كتابه، وبينها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وبين فضل العلماء وفضل طلب العلم والتعلم. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو. فقرن رب العزة جل جلاله بعد ذكر الملائكة ببيان العلماء، وأن لهم منزلة عالية جليلة، وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا شك أن العالم والمتعلم والذي يعبد الله جل جلاله على بصيرة، لا شك أنه لا يستوي مع الذي يعبد الله على جهل وعلى عمى. هل يستويان مثلا؟ لا شك أن العالم يخشى الله لأنه علم حدود الله، وعلم الحلال والحرام، وعلم ما يقرب من الله وما يبعد عنه سبحانه وتعالى، وكيف يرتقي ويصل إلى درجة المتقين. كل هذا لا يأتي إلا بالعلم، والعلم كما تعلمون لا بد له من الصبر. ما وجدنا عالما وصل إلى مرتبة أهل العلم إلا بعد صبر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العالم الرباني: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولهذا لا بد من الصبر على العلم، ولا بد من المثابرة، ولا بد من المتابعة. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الحيتان تستغفر لطالب العلم. لماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: رضا بما يصنع، لأن الله سبحانه وتعالى قد رضي عليه، وإذا رضي الله عليك فهذا هو الفوز العظيم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد. انظروا إلى هذا الحديث العظيم، فضل العالم على العابد القائم الصائم الذي يقوم الليل ويصوم النهار ويصلي ما شاء الله. ما هو فضله يا رسول الله؟ قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. انظروا أين فضل النبي صلى الله عليه وسلم من فضل أدنى الصحابة. لا شك أنه شتان، والمسافة بينها بون شاسع كما تعلمون. ولهذا في هذه الأيام المباركة الناس كما تعلمون أصناف، منهم من يقضي أوقاته في طاعة الله، ومنهم من يقضيها في الأمور المباحة، ومنهم من يقضيها في الأمور المحرمة التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا أفضل المجالس هي مجالس الذكر، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغشاها الرحمة والسكينة. وليس ذلك، بل تذكر أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في من عنده، هذا فضل عظيم. ولهذا كم من الناس بعد هذه الصلوات إلا من رحم الله تجد أنه يجلس للقيل والقال وفلان وكذا وكذا، هذا إن لم يكن في محرم، يعني لو قضاه في أمر مباح لكان هين وليس بهين والله، فما بالك إذا جره هذا المباح إلى الأمور المحرمة. لا شك أن الأوقات والدقائق والساعات والأيام والسنوات محاسب عليها الإنسان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، ومنها عن عمره. هذا العمر ستسأل عنه، هذه الدقائق التي قضيتها فيما قضيتها، هل قضيتها في طاعة الله أو قضيتها في معصية الله سبحانه وتعالى؟ لأنك لا تنظر إلى المعصية ولا تنظر إلى شأن المعصية صغيرة أو كبيرة، ولكن انظر إلى من تعصي، انظر إلى من تعصي، إنما تعصي الجبار المتكبر العزيز القهار سبحانه وتعالى الذي أمره بين الكاف والنون. فعلى الإنسان أن يصبر على طلب العلم وأن يصابر وأن يثابر، وإذا أراد أن يصل إلى درجة المتقين الصالحين عليه بهذا العلم وعليه بالتعلم، لأن العلم كما قلت لكم منزلة عالية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلماء: المراد بالصديقيين من هم؟ قالوا: العلماء، لأن العالم لا يصل إلى هذه المرتبة وهي الصديقية إلا إذا، أو الإنسان لا يصل إلى هذه المرتبة وهي الصديقية إلا إذا تعلم، لأنه يصل إلى درجة اليقين في عبادة ربه سبحانه وتعالى. وهذه العبادات التي أوجبها الله علينا لا بد من تعلمها، لأن الإنسان لا يعذر بجهله، العذر بالجهل ليس على إطلاقه كما يظن بعض الناس، يظن أن العذر بالجهل على الإطلاق هو معذور بجهله، لا، ليس كذلك، بل هذه مسألة فصل فيها العلماء والأصوليون وبينوا أن الإنسان يعذر بجهله إذا كان يعيش في بلدة لا يوجد فيها أهل العلم ولا يوجد فيها من يعلم ولا يوجد فيها من يؤخذ عنه العلم ويسأل. ورغم ذلك قالوا يجب أن يخرج ويبحث عن أهل العلم، أما إذا كان في بلدة يستطيع فيها أن يسأل ووجد العلماء وأهل العلم فلا عذر له كما قال العلماء، وإلا سيبقى الناس في جهلهم ونقول كل معذور بجهله. ليس هذا هو العذر بالجهل، العذر بالجهل له تفصيل ذكره العلماء. وهنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين صفة الصلاة وبين السنن القولية والسنن الفعلية، وقبل ذلك بين الواجبات، شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة. وهذه الأذكار كما تعلمون فيها فضل عظيم، من واظب عليها لا شك أنه على خير عظيم، ومن أضاعها فإنه حرم هذا الخير. ولهذا قال المصنف:
قال المصنف رحمه الله تعالى: الأذكار والأدعية المشروعة بعد الصلاة. أولا، عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: الاستغفار قال تقول أستغفر الله أستغفر الله.
ضيف الثالثة أستغفر الله. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى الأذكار والأدعية. الأذكار جمع ذكر، والذكر مأخوذ من التذكير، إذا ذكر بالشيء أو تذكر. وكذلك الأدعية جمع دعاء، فالإنسان بهذه الأذكار والأدعية يذكر الله جل جلاله وكذلك يدعو الله. فإن في الأذكار والأدعية التي ستأتي لا شك أن فيها ما هو ذكر لله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو دعاء، والدعاء هو الطلب كما تعلمون. فمنها ما هو ذكر لله، ومنها ما هو طلب إما لجلب منفعة وإما لدفع مضرة. قال في بيان أول هذه الأذكار عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته. قول ثوبان رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان هذه تدل على الدوام والاستمرار كما قال الأصوليون واللغويون. كان رسول الله يعني هذا كان دائما من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الذي كان يداوم عليه صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال كان إذا انصرف من صلاته. والمراد بالانصراف هنا أي إذا انتهى وسلم من صلاته. استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا يعني بعد أن ينتهي ويسلم يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. والاستغفار كما تعلمون استفعال أي طلب المغفرة، لأن السين دالة على الطلب كما هو معلوم. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستغفر رب العزة جل جلاله، لأن الإنسان وهذا الاستغفار تعليم لهذه الأمة. لماذا؟ لأنه لا يخلو إنسان من أن يسهو في صلاته أو يحدث نفسه في صلاته، أو كما تعلمون لا شك أنه يعتري هذه الصلاة من الخلل. فهنا يستغفر هذا الإنسان ربه مما وقع في صلاته من خلل أو من نقص أو ما يحدث لهذه الصلاة. فهذا الدعاء دعاء عظيم. لماذا؟ لأنه يرقع به الإنسان ما حصل من خلل في الصلاة فيستغفر ربه من ذلك الخلل. وقال اللهم أنت السلام، والسلام كما تعلمون اسم من أسماء الله جل جلاله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السلام اسم من أسماء الله جعله الله في الأرض. فهنا يقول اللهم، والمراد باللهم كما بينا أي يا الله يا الله أنت السلام ومنك السلام. لا شك أنه سبحانه وتعالى